بنور الفهم يفتح علينا بمعرفه العلم وصحف اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثامن والاربعون بعد المئه في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى. احب ان الفت النظر الى ان الاخوه الذين لا يتاح لهم ان يحضروا مع صلاه الجماعه الاولى في المسجد يفضل ان يصلي المغرب في المصلى الذي هو في اسفل هذا المسجد حتى لا نقع في كراهه حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن الان نخوف عليه وبيسعهم ان يبعدونا عن الوقوع في هذه الكرامه، وذلك اما بان يحضروا مع صلاه الجماعه الاولى او يوجدوا انفسهم متاخرين يصلون المغرب في المصلى الذي هو في نور المصلى تسير من غربي ويرتسم. فارجو الى الاعتذار. على الازدياد من الخير في عرضنا لآل الله سبحانه وتعالى استشهد بها الامام النووي على موضوع هذا الباب وهي حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان على أن يضاعف من إقباله على الله وأن يزيد من توجهه إلى الخيرات كلما امتد به العمر. وقد ذكرنا الإمام النووي بقول الله عز وجل خطابا للكافرين الذين يستريحون يوم القيامة في نار جهنم يسألون الله عز وجل أن يعيدهم إلى دار الدنيا ويعدونه أنهم سيؤمنون وسيصلحون ما أفسدوا. يقول لهم الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وأصل الموضوع يبدأ من قول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترقون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقد أتينا على شرح الموجز لهاتين الآيتين وتصورنا المعنى الذي يدعه الله عز وجل أمام أبصارنا وتأكيد البيان الإلهي أن الكافرين الذين هم أهل النار كما قال رسول الله فأما أهل النار الذين هم أهلها تأكيد الله أنهم يظلون في عذاب واصل وأن هذا العذاب لا يخفف عنهم ولا يفتر عنهم كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يؤكد الله عز وجل هذا المعنى كي لا يخطر في البال أن الله عز وجل أخيرا سيخفف عن الكافرين أو أن أجسامهم تتأقلم مع النار كما يتخيل بعض الواهمين وبعض الذين يستدركون على الله عز وجل بيانه وما أجرأهم على الله وما أجرأهم في اختلاف الأشياء من عنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فأما أهل النار الذين هم آلهة فلا يموتون فيها ولا يحيون، كما قال الله عز وجل: عذاب واصل. وقال عز وجل وصف هذا العذاب بأنه لا يفتر عنه. ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يخفف، لا يخفف عنه. ويزيد الأمر تأكيدا بهذه الحوارات التي يدعنا أمامها. ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ما يقول مالك لهم: ستتأقلمون مع النار، أو ستخفف عليكم، أو ستنطفئ هذه النار وتصفق أبواب جهنم بعد حين. ما قال لهم، بل قال لهم: إنكم ماكثون. والباري أكد هذا بقوله: لا يفتر عنهم هذا العذاب. وأكد ذلك بقوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم. إذن فماذا بقي من غيب يمكن أن يخطر في بال الإنسان بعد هذا؟ ولست أدري من أين يأتي بعض الناس الجدد أو غير الجدد من كتاب ليس لهم لا ذلك الباع العريض في العلم، وليست لهم تلك المخافة من الله. نعم، يتألون على الله ويقولون: إن الكافرين يتأقلمون أخيرا مع النار، يعني أجسادهم تصبح شيئا فشيئا كجمر يستأنس بالنار وينسجم معه. من أين لكم هذا؟ رد على الله، وهذا بمثابة تصريح والعياذ بالله بكلام الله. والله هو الخالق، وهو الذي يسوس عباده كما يشاء، وهو الأعلى. أقل المراتب أن يمسس هؤلاء الناس ألسنتهم عن القول، وأن يضع الأمر لليوم الذي تتجلى فيه الحقيقة. أما أن نبني بتخيلات وأوهام من عندنا نرفض من خلالها كلام الله، فهذا افتئات، بل هذه جرأة شنيعة على الله سبحانه وتعالى. ثم تصورنا هذا المشهد الذي يضعه الله عز وجل أمامه من خلال هذا الخيار، وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذه سورة ذل، سورة مهانة متناهية، وما أكثر ما يرسم لنا البيان الإلهي لهذه السورة. سورة أهل النار وهم في أحق أودية الذل والهوان. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل، مشهد ذاته والحوار ذاته، ولكن بأسلوب قرآني آخر. والله كما أنبأنا يصرخ، أي يتفنن إن صح التعبير في أساليب الموضوع الواحد: ربنا أمتنا اثنتين، هكذا يقول الكافرون، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذا هو الذل. يعترفون الآن: أمتنا اثنتين، الموت الأول الذي كان قبل الحياة الدنيا، والموت الثاني الذي أعقب الحياة الدنيا. وأحييتنا اثنتين، الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، فاعترفنا بذنوبنا. فهل أذل العرض الرجاء الذل، فهل إلى خروج من سبيل؟ ما الجواب؟ ما هو موقف الربوبية من هذا الذل الآن، من هذا الصغار؟ يلخص الجواب يأتي ليقول الكلام التالي: الوقت الذي كان يجدي فيه الذل مدى، والعصر الذي كنت أطالبكم فيه بالتذلل والتجلد برداء العبودية القضى وولى. في ذلك العصر بدلا من أن تدينوا بالولاء والذل كنتم تتجبرون وتتكبرون، إذا ذكرتم لا تذكرون، وإذا خطبتم تستكبرون، كما يكرر الله ويبين له. ذهب عصر التكليف وجاء عصر القضاء، فمهما تذللتم اليوم فلا جدوى من هذا الذل. انتهى الامر. عصر الابتلاء في دار الدنيا، إذ كانت النفس مشرئزة بلا أهواء، وكانت الشهوات والأهواء تتراقص بين الجوانب، والعقل يحذر ويذكر وينبه، ونداء الله يسك الأسماء. نعم، ذلك هو عصر الابتلاء وعصر التكليف. عشتموه، انقضى ذلك العصر وجاء عصر القضاء والجزاء. فمهما تذللت فتلك طبيعة لن تعيد عنها بواقع الأمر، ولذلك لا يرد على طلبهم. ماذا يقول لهم الله هنا بعد أن يجأرون إليه بالشكوى، بعد أن يجأروا إليه بالشكوى والضراعة؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول لهم الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نمد لكم في أعماركم ونمتعكم مع العمر بالعقل، ونمتعكم مع العمر والعقل بالعبر، سكنتم في مساكن الذين ظلموا، يعني من قبلكم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، ألم نشرح لكم ونبين لكم ونعطيكم فرصا من الزمن كافية وافية؟ الإنسان الذي يريد أن يتذكر الحقيقة التي تذكرونها الآن يمكن أن يتذكر تلك الحقيقة بالفرص التي مضت. أعطيتكم فرصا سانحة كافية من عقل وثيق ومن عبر في التاريخ الكثيرة ومن عمر مبين، أورثكم عبرا وعظام ومن نذر من الرسل والكتب والمسيح، كل ذلك هيأته لكم. فمن كان من كانت لديه قابلية التذكر يتذكر بتلك الفرص. الآن لو رجعتم إلى دار الدنيا لن ترجعوا بفرصة أكثر مما كنتم تملكونه بالأمس، ولذلك فهذا كلام كذب كما يقول الله في آية أخرى: ولو ردوا لعادوا لما نهي عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهي عنه وإنهم لكاذبون، ولذلك يقول الله عز وجل لهم: فذوقوا ذوقوا. كلمة ذوقوا تؤكد لنا المعنى الذي قلناه بالأمس ونكرره اليوم، أي ذوقوا العذاب باستمرار فلن تتحولوا عنه ولا محيد لكم عنه. ما للظالمين من نصير، لم تجدوا نصيرا يسمع شكواكم، لم تجدوا نصيرا يرحم دعاءكم. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام عبرة لنا، يعني الإنسان عندما يتصور هذا المشهد الذي يضعه الله أمامنا من مشاهد يوم القيامة، ثم يصحو فيجد نفسه لا يزال في أحضان هذه الفرصة، فرصة العقل الذي يلبس، وفرصة الهم التي لم تضع بعد، وفرصة العبر التاريخية التي تنطق على أسماعنا ليل نهار، وفرصة النذر من الرسل والكتب التي أنزلها الله عز وجل وآخرها القرآن. إذا عاد الإنسان إلى نفسه بعد أن يعيش مع هذا المشهد القرآني الأخير، يحمد الله أن الفرصة لا تزال سامحة، وأنها لا تزال باقية، لا العمر فات ولا العقل أكبر، وفي كل يوم العباد توقظ. إذن فينبغي أن يبادر الإنسان إلى الخير. إن كنت بالأمس قد انحرفت فاستعجل بتقويم انحرافك. إن كنت إلى هذا اليوم تغط في رقاب الغافلين فألقذ نفسك، فأنت لا تدري كم بقي لك من العمر فوق هذه الأرض. وإن كنت ممن انغمس في شهوات الدنيا وآيائها وتجاراتها فحجب بذلك عن الله، فقد آن لك أن تميط هذا اللسان، وأن ترفع هذا الحجاب عن نفسك، وأن تعود فتستقيم على صراط الله عز وجل لكي تتفاعل مع هذا الكلام: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هذه هي الفائدة. ولكي لا تكون من أولئك الذين لم يستيقظوا إلا على قوارع الموت، فلما ظنوا بعد كده، ولما هانوا وتصاغروا بعد غطرسة وعفو وإباء، لم يفدهم ظنهم شيئا كما نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي يخاطبنا به الله، ونحن لا نزال نعيش في ظلال هذه الفرصة، ولم نتحول بعد إلى ذلك اليوم الخطير المخيف. ما القدر الذي عمر الله عز وجل هؤلاء؟ قلت هنالك خلاف. فقد روي عن قتادة رضي الله عنه أنه العمر الذي يتكامل فيه الرسل 18 عاما، يشتد فيه كيان الإنسان جسما وفكرا ووعيا. وهنالك من روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 40 سنة، وهنالك روايات تقول أنها 60 سنة. وقد ورد في الصحيح أن الله قد أعذر لمن أمد له من العمر 60 سنة، أي 60 عاما، لمن أمد له من العمر حتى بلغ 60 عاما. ولكن ما المعنى الذي نعود إليه في تفسير كلمة أولم نعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر؟ الحقيقة كل هذه المعاني المعنى الذي قاله قتادة ورجحه صحيح، والذي قال 40 سنة صحيح، و60 سنة صحيح، و70 صحيح، وكل ذلك بدءا من سن 18 عمرا كافٍ
لمن أبيه أن يتذكر لو كان من أصحابي. ذلك يا الكافرين الذين يخاطبهم الله يوم القيامة كما يقول قتادة رضي الله عنه. أعمارهم متفاوتة. الذين يخاطبهم الله قائلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قطعا ليسوا جميعا من أبناء الستين وليسوا جميعا حصاد الأربعين، وإنما هم أجيال متفاوتة. ففيهم من مات عن 18 عاما من العمر، وفيهم من مات أكثر من ذلك وعمره 30، وفيهم من مات وعمره 40، وفيهم من مات بعد أن بلغ المشيب. إذن ما ينبغي أن نفسر هذا المعنى في الآية أولم نعملكم، ما ينبغي أن نفسر ما هذه بستين فقط أو بأربعين فقط، بل نفسر ذلك بكل هذه الاحتمالات. يعني عمرنا منكم، عمرنا أشخاصا منكم 18 عاما يتذكر فيه من تذكر، وعمرنا أشخاصا منكم 30 وآخرين 40 وآخرين 60، وكل ذلك كاف للتذكرة لمن شاء أن يتذكر. ولا يقولن قائل طيب الذي عاش 60 سنة ليس كالذي عاش 18 عاما فقط، الذي عاش 60 عاما حمل معه عبرا وتجارب جديرة بأن تقوم الخرافة. أما الذي عاش 18 عاما أو 20 عاما لم يعش هذه التجارب بعد، قد يقول قائلا هذا الكلام. الباري سبحانه وتعالى جعل في حياة الإنسان بعد بلوغ سن الرشد قاسما مشتركا من مؤهلات الهداية. بعد بلوغ سن الرشد جعل عند الناس على اختلاف أعمالهم قاسما مشتركا يؤهلهم الهداية إلى الحق، سواء في ذلك أبناء العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين والمئة. القاسم المشترك موجود. ما هو هذا القاسم المشترك؟ نبذ العقل، سلامة الحواس، الإصغاء إلى تذكرة المذكرين، كلام رب العالمين، نذر الأنبياء والمرسلين. هذا هو القاسم المشترك الذي يتمتع به الناس جميعا على اختلاف درجاتهم في سلم الأعمار. ثم بعد القاسم المشترك قطعا الإنسان الذي عاش أكثر جديرا به أن يزداد يقينا، ثم إن الذي عاش أكثر إلى أن تحرر من مرحلة الشباب ودخل في عصر القهولة في الشيخوخة يملك أن يتحرر من شهواته أكثر. أما الذي عاش عمر الشباب ومات قبل أن يرحل من هذه المرحلة إلى القهولة قطعا الأمر بالنسبة له أشق، ولكن الله عز وجل بعد هذا القاسم المشترك يوزع الرتب بين عباده حسب. فالشاب الذي وعى الحقيقة وعرف حقيقة الدنيا وانصاع إلى أمر الله عز وجل يكتب الله له أضعاف الأجر الذي يكتب لإنسان عاش شبابه منحرفا حتى إذا ولى عهد الشباب وشبع من الانحرافات والشهوات والآواء أقبل إلى الله عز وجل ذاك يكتب لهم من الاجر اضعاف ما يكتب لهذا. ذاك حبيب الى الله عز وجل رفيع الدرجه، وحسبنا من مذاهب هذه الدرجه وارتفاعها الحديث الذي المحنا اليه في الاسبوع الماضي، سبعه اي سبعه اصناف من البشر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، هذا ليس قليلا، يوم القيامه اول فئه على الترتيب تماما عادل لا يدل هذه الفئه غيرها، الامام الذي اتسم بالعداله. الفئه الثانيه التي تليها مباشره شاب، ما قال رجل، شاب نشا في عباده الله منذ نعومه اظهاره، لم يعرف انحرافا، لم يعرف سرودا عن الله عز وجل، منذ ان تقطع جسمه الرب على الحياه عشق ربه واتجه الى مراد الى مرضاه ربه سبحانه وتعالى. صح هذا الانسان ركب متن الصعوبات وقاد المشقات، لذلك له اجر اوفى بكثير من زمينه الذي عاش منحرفا ثم اهتدى الى الله قبل ان يطرق الموت بابه. هذا الشاب واحد ممن قال الله عنهم ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. فالباري عز وجل صحيح فاوت بين الناس حسب اعمارهم في تقبل الهدايه، ولكنه ايضا فاوت في درجاتهم على هذه الهدايه. اما القاسم المشترك الذي يدفع الجميع الى الرشد فموجود، موجود منذ ان يبلغ الانسان سن الرشد والنضج العقيم، موجود، وهذا هو اساس التكليف، وهذه هي الحجه الاولى من الله على عباده. ينبغي ان نتصور هذا المعنى. والاخرون الذين عاشوا منحرفين ثم هدوا الى الله عز وجل، الفرق بينهم وبين هذا الفريق الاول كالفرق بين اقبال الشاب الى الله منذ نعومة اظهاره وبين اقباله. ميزان الله عز وجل دقيق في العطاء، ثم ان الله له مغفرة وله عطاء اخبأه الى ذلك النقاط، والله عز وجل يؤتي الفضل لمن يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذا شيء اخر. نعم. هنا وقبل ان ننتقل الى البحث الذي يليه، نعرض باشكال قد ورد في العقيده. ان هؤلاء الكافرين الذين ماتوا وهم كافرون، وهم الذين عناهم رسول الله بقوله اما اهل النار الذين هم اهلها، يعني هم اهلها في الاصل، يعني هم المستوطنين فيها وهم الكفرة الفجرة، فهؤلاء باقون خالدون لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، كلما نضجت جنودهم بدلهم الله جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. قد يقول قائل طيب عدالة الله دقيقة كما نعلم، وهذا الإنسان الكافر عاش من العمر 60 عاما أو لنفرض 100 عام أي لعله عاش 200 عام لو فرضنا، طيب إذا كان ينبغي أن يعذب 200 عام، ينبغي أن يعذب قدر عمر كفره.
لكن لماذا الحلول؟
أيها الأخوة، كتاب الله دقيق العبارة وعجيب الدلالة. انظروا إلى الجواب عن هذا السؤال، كيف يشرك ويتبع من قوله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ما معنى هذا الكلام؟ صحيح أن هذا الإنسان مات الكافر بعد أن عاش فوق الأرض 70 عاما، وكل ذرة من كيانه عازمة على البقاء على الكفر. مات وهو عاقب العزم على الكفر. معنى هذا الكلام؟ لو أن الله أمكنه أن يعيش أعواما أخرى لبقي على حاله، ولو تركه يعيش قرنا أخرى قرنا أخرى قرن لبقي على حاله، بل حتى بعد أن أراه الله على صراط القيامة، وبعد أن رأى زفرات الجحيم، وبعد أن هلع لهذا المنظر قلبه وطلب من الله بكل ذل أن يعود إلى دار الدنيا ليصلح ما أفسد، يقول الله أنا أعلم. إن عاد سيعود إلى نفس السيرة التي كان عليها. والله عز وجل كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فقد علم الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان انعقاد العزم على استمراريته على الكفر، فيجازى على عقده العزم هذا. كما أن الإنسان الآخر بالمقابل الذي عاش من العمر 25 عاما لنفرض 20 عاما 18 عاما، نعم، ما إن أطل على الدنيا وعرفها وأصغى إلى كتاب الله وعاد إلى عقله الذي تفاعل مع هذه الحقيقة فأعرض عن شهواته وأعرض عن أهواه وغلب نداء العقل على نواعجه الشهوانية وأقبل إلى الله وهو في عمره الغد هذا عازما على أن يظل متشبثا بهدي رب العالمين مستمرا على صراطه القويم. عاد الله على هذا، وفجأة جاءه ملك الموت يناديه بالرحيم. مات وعمره 20 عاما، هل الباري عز وجل يمتعه 20 عاما؟ يمتعه بنعيم خالد أبدي تماما. كذلك الآخر، لماذا؟ لأن الله علم أن هذا الإنسان قد عزم على الاستمرار على هدي الله عز وجل، علم أن هذا الشخص ذكرا كان أو أنثى قد قرر أن لا ينحرف عن دين الله يمنة ولا يسرى. جود استطاعته، جود استطاعته، في كل يوم يجدد عزمه بين يدي الله عز وجل. فالباري عز وجل يصيب هذا على عزمه ويعاقب ذاك أيضا على عزمه. فهذا هو الجواب عن مثل هذا السؤال. أما أن يقول قائل ورحمة رب العالمين يا أخي ومن رحمة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى أرحم من أن يعاقب عبده بهذا. الله متصف بكل صفات الكمال، وصفات الكمال يتمم بعضها بعضا، فرحمة رب العالمين صفة من صفات الكمال، ويتكامل الكمال في صفات الله عندما توضع رحمة رب العالمين بصفة العقاب الشديد الذي وصف الله عز وجل نفسه به. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليما شديد. فإذا تصورت رحمة الله وأغضلت النظر عن هذا الجانب الآخر فاعلم أن هذه الرحمة مظهر ضعف وليس مظهر كمال. وإذا تصورت عقاب الله عز وجل وأغضلت النظر عن صفة الرحمة فاعلم أن هذه الصفة أيضا صفة ضعف. وإنما الكمال أن الله عز وجل رحيم حيث اقتضت الحكمة أن يضع رحمته، ومنتقم ومعاقب ومعذب حيث اقتضت الحكمة أن يضع عقابه وعذابه. والمهم أن كل شيء عند الله بحساب وكل شيء بقدر. والله سبحانه وتعالى صفاته سائرة تبقى حكمته. نعم. أما آمنت وآرت فمن سوء الأدب، ومن اللعن أن نتمطى إلى حيث نجلس مع الله لنسوس رحمته ولنخطط العقاب ولنقول العقاب إلى هذا القدر يكفي، وإذا زاد كان ظلما وإلى آخره. من أنت؟ ومن الذي جعلك تحكم بهذا الحكم؟ أنت عبارة عن هباءة انطلقت إلى الوجود بالأمس وهي تودع الحياة اليوم. فما الذي جعلك تتكلم في مملكة الله؟ ما الذي جعلك تحكم على سلطان الله عز وجل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نتلقى كلام الله وأنباءه ونزعم بذلك. هذا هو الزيادة. إذا ننتقل بعد هذا إلى الأحاديث التي جاءت في هذا الصدد. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. ما معنى أعذر؟ أي أسقط الله العذر لامرئ تركه الله يعيش إلى أن بلغ 60 عاما فلم يدع له أي حجة يوم القيامة أبدا. أن يعتبر بأي شيء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا بلغ 60 أولا بلغ ذروة العقل في تفكيره، وأضيف إلى عقله الطبيعي عقل التجارب التي جناها في حياته، عقل ثاني الذي بلغ 60 تهاوت جبر شهواته أهوائه عصبياته التي كانت تحول بينه وبين السير على صراط الله. الذي بلغ 60 خمدت نيران أهوائه وشهواته التي كانت متأججة يوما ما بين جوانحه فتمنعه من الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى. الذي بلغ 60 بدأ يشم رائحة الموت في كل يوم، يقف أمام المرآة فينظر إلى التقاسيم إلى قسمات المشيب وخطوطها وتجاعيدها التي تغدو وجهه، وينظر إلى المشيب الذي يتكاثر فوق رأسه وفي وجهه أيضا. فهذا الإنسان بدأ يشم رائحة الموت وبدأ يرى شبهه مقبلا. في الوقت ذاته بدأ يبتعد عن الحياة. هذا كله من شأن أن يثبت أعذار هذا الإنسان. ماذا عسى أن يقول؟ يا ربي والله شهواتي تغلبت علي، لقد جعلتك تمر فوق قنطرة الشهوات وتتجاوزها، فلماذا لم تعد إلي ولم تصلح ما أفسدت؟ ماذا يريد أن يقول؟ والله الدنيا غرتني، لقد رأيت كيف بدأت الدنيا تبتعد عني وبدأ الموت يقبل علي، فلماذا لم تستعد لما هو آت ولم تنفض يديك عما هو مدر؟ ماذا عسى أن يقول؟ هذا الإنسان الذي بلغ هذه المرحلة من العمر لا يستطيع أن يقدم لنفسه أي عذر يحتج به بين يدي الله يوم القيامة. وهذا يدل على أن الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة من السن أو من العمر وهو لا يزال يركب متن أهوائه وشهواته، لا يزال كالشجرة التي بصقت معوجة فاستصلبت على عوجها، هذا الإنسان بعيد جدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا الواقع دليلا من أكبر الأدلة على أن هذا الإنسان مغضوب من قبل الله عز وجل. ذلك ما في العذر، ما في العذر. هذا الذي عاش هذه التنمية من الحياة إما قشته تجده لا يزال مستصلبا عند أفكاره الجامحة ومعتقداته الخرافية الكاذبة. أثناء الشباب أوصل الشباب كان كاذب إلى آخره، لكن الآن ما الخرافة؟ عندما تدعوه إلى الانصياع لأوامر الله عز وجل يشكو ويتعطف ويعيش انحرافه ويعيش بعده عن الله سبحانه وتعالى. كان يعاقر الخمر لا يزال يعاقره، كان ذا لهو وذا انحرافات لا يزال يعانقها ان بالوهم وان بالحقيقه. هذا الانسان واقع حاله هذا ينم عن ان الله سبحانه وتعالى قد اقصاه عن رحمته. والسبب في ذلك واضح جدا. لكن هل هذا الكلام يعني ان الشاب أو الذي مات وهو سهل يملك حجة أمام الله، في حين أن الرجل الذي مات بعد 60 لا يملك أي حجة؟ هل لهذا الكلام مفهوم مخالف؟ يعني الرجل الذي مات وهو ابن 30 هل يملك أن يحتج على الله عز وجل بأعذاره تجعله معذورا ومحقا ان هو لم يستقم على دين الله؟ الجواب على هذا السؤال ان شاء الله في الدرس القادم، والوقت ادركنا فيما اظن، فنرجو الجواب ان شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.